ما يتنقل البيت. وفي رواية الإسحاق كان الصحابات لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في آخر سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومحلقين لا تخافون. كان الصحابات لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كانوا يهلكون. وعند الواقعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى في منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت، فلما رأوا تأثير ذلك شق عليهم، شق عليهم أنهم ينتظرون السنة المقبلة. ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى، حتى يظهر المعنى، يجوز لكل يسأل ويناقش إلى أن يتضح له المعنى بدلال هذا الحوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمر، وبين عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ويستفاد أن الكلام يحمل على عمومه وإشماله حتى تظهر إرادة التخطيط والتخطيط مأخوذة من الإبداع. يؤخذ من هذا الجزء من القصة أن الكلام يحمل على عمومه وإشماله حتى تظهر إرادة التخطيط والتخطيط. نعم. كان أخبرتك أنك أتيه العد، يعني أخبرتك أنك أتيه، لكن ما يعني هذا وعد، لكن هذا هو موعد في وقت معين. لا، هو أخبره أنك سوف تأتي، تدخل البيت وسوف تأتي وتطوف بالبيت، لكن هل قلت لك في بشارتي متى بالضبط سيدخله؟ قال لا، قال فإنك أتيه ومخلص البيت. فأنا أقول لك ما قلت لك، وهذا معنى قوله أن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخطيط والتخطيط، يعني إذا لم يرد مخطط ولا مخطط فالكلام على عمومه، أنك آكل البيت ومخلص به هذا عنهم، لكن متى لم يخير. لأن من حدث على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحمل حتى تنقضي أيام حياته. فأما من حلف على فهر شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحلف حتى تنقضي أيام حياته. قوله فأتيت أبا بكر، لم يذكر عمر أنه راجع أحدا في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده. وطبعا هذه من المواقف التي تثبت فعلا أن أبا بكر هو الرجل الثاني في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف التي تثبت أبا بكر امتحان العقل والثبات ثبات الجسد مع ما يعمر رضي الله عنه من القضاء التي عمر بعد ابي بكر في التركيز. ومن ذلك ايضا موقف عمر عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم حين تقارن بين موقف ابي بكر وموقف عمر رضي الله تعالى عنه، وايضا عند قتال اهل الرده قارن بين موقف عمر وموقف ابي بكر بين الاخباريه دون شك هي لابي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول ففي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم سواء دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأمور الدين وأشد موافقة لأمر الله تعالى. طبعا هذه المواقف الوقت هذا كثيرة جدا، منها مثلا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر فقال إن عبدا قد خيره الله إلينا بين ما مسؤوليه وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى ابو بكر في الحاله فالصحابه كانت تعجبه ما ايه يعني اي شيء في هذا الكلام، ولكن يقول ما فعلت خيرها الله بين ظهر في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فما الذي يعني هل يقتضي هذا ان يبكي او نفسه؟ فاستغرب لماذا؟ لان الوقت كان افهم الصحابه واعلمهم واحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر من اكملهم، فلذلك فهم الوقت لذلك أن هذا العبد هو رسول الإسلام وأنه على رسل أن يفارقه، وأن هذا يعني أن الرسول كان ينعي نفسه إلى الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يبقه إلا أبو بكر لأنه أعرف الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأمور الدين وأتيته موافقة لأمر الله تعالى. وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور وكانوا على رأي عمر في ذلك. طبعا سنتائج في حديث الحل ما هو محصول المفروض بقى ان يتحللوا ويخرجوا عن حاله الاحرام. فسمعت هناك القصه ان عامه المسلمين كانوا على موقف عمر، كانوا مدهوشين ومذهولين من هذا الموقف. واختص ابو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الموقف الثابت يعني الحكيم الراحل. فاستنكر المسلمون الصلح المذكور وكانوا على راي عمر في ذلك. وظهر من هذا الفصل ان الصديق رضي الله عنه لم يكن في ذلك موافقا لهم، بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سواء. والدليل ايه؟ دليل هذا التفاوت العجيب في العبارات، نفس الردود التي رجع النبي عليه الصلاه على عمر حين رجعت هي بنفسها سواء بسواء الردود التي ذكرها ابو بكر مع تغاير الواقع فيه، يعني ابو بكر كان حاضرا ذلك. وهذا يذكرنا بحديث ابن الجمله الذي وصف ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بنظير ما وصفت به خديجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لان تمام الموافقه من علامات المحبه. المحبه هي عباره عن توافق في كل شيء، فتجد المتحدثين بينهما هذا التوافق الغريب والعجيب. فخديجه لما وصفت الرسول عليه الصلاه والسلام قالت ايه؟ قالت والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتحمل الكلم وتحمل الكلم وتعين على نوائب الحق وتكتب المعلوم وتعين على نوائب الحق. كذلك ابن الصغنى او ابن الكمنة لما اراد عمر ان يخرج من قريش قال له اتى ذلك وقال له انك اردت ان تصل الرحم وتكتب الكلم وتكتب تحمل الكلة وإلى آخره، نفس المراقب التي قالتها خديجة رضي الله تعالى عنها. فاتفق الصفتان في المناسبتين تماما، فهذا الكائن ايه؟ المحبين التوافق في يعني الصفات. يقول وسيأتي في الهجرة أن ابن الدجلة أو ابن الدجلة وافق أبا بكر الصديق رضي الله عنه بنظير ما وافقت به خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من كونه يصل الرحم ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق وغير ذلك. فلما كان اصطفافهما متشابها من الابتداء استمر ذلك الى الانتهاء، ولكن في اول بعض التوافق بينهما في الصفات استمر الى الانتهاء. يقول فاتيت ابا بكر فقلت يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ونحن على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نأخذ جنية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه لغفور الله ولم يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرضه فوالله إنه على الحق. فاستمسك بغرضه فوالله إنه على الحق. والغرض للإبل بمنزلة الركب للفرس، والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له، كالذي يمسك بركب الفارس لا يفارقه. قلت أليس كان يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإن تأتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت بذلك أعمالا، يعني من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب، يعني في قول في التفسير فعملت ذلك أعمالا أن كنت في حالة اضطراب شديد بسبب المعاناة في هذا الموقف. فعملت اعمالا يعني اروح واجي واذهب واجي واسال واتلقى الجواب واناقش واحاور، ولم يكن ذلك كفا من عمر، بل طلبا لكشف ما خطي عليه وحثا على اجلال الكفار لما عرف من قوته في نصره الدين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما حكى هذا القول عن بعض السراء قال وكثير الاعمال لما ذكر مردود. فعملت ذلك عملا انه يعني الذهاب والمجيء والسؤال والجواب الى اخره، هذا الجواب مرجوح. لا، يقول بل المراد به الاعمال الصالحه ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. لقد ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله اعمالا، ففي روايه باسحاق وكان عمر يقول ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ. لأن الحسنات يذهب لك إياها، تقول عمر ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ ما خافك كلامي الذي تكلمت به. فعند الوقتين من حديث ابن عباس قال عمر لقد اعتقت بسبب ذلك رقاء وكنت زهراء. ايوه
المقصود من قول عمر رضي الله تعالى عنه فعملت لذلك اعمالا لا يمكن ان يعني يصح انه الاعمال هي انه استمر يذهب ويجيء ويسال ويحاول واضح يعني لا على سبيل الشك وانما على سبيل استكشاف الحسبة لهذا الامر ورفع الانتباه. فهذا القول مردود بدليل ان عمر صرح بهذه الاعمال بقوله وهو ايضا لم يذهب ولم يرجع الا ابا بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه يعلم ان ابا بكر اعقل الناس واعلمهم ويعني اخطرهم ولم يحفظ بعد ذلك الى ان يسال غيره. فبعيد انه يكون تردد على غيره من الصحابه بعد ابي بكر والله تعالى اعلم. وانما صرح عمر بقوله لقد اعتقت بذلك بسبب ذلك واجب اسحاق. وكان عمر يقول ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. وفي رواية أخرى لقد اعتقت بسبب ذلك رقابة وكنت دهرا. والراجح أن نقاط عمر رضي الله تعالى عنه طبعا ولا يمكن أن يكون شكا في النبوة. لماذا؟ لأن رواية الإسحاق فيها أن أبا بكر لما قاله إلزم غرزه فإنه رسول الله قال عمر وانا اشهد انه رسول الله. فتبين انه حتى يعني كلنا شك فالشك هل هذا فيه مصلحه ام لا فيه مصلحه ام لا. وايضا هذا مرجوح يعني خاصه ان الرسول قال اني رسول الله ولست اعصيه ايماء الى ان هذا كل ما فعله انما كان عن وحي يوحى. يقول الحافظ والذي يظهر انه توقف منه ليقف على الحكمه في القصه وتنكشف عنه الشبهة. ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن أبي وإن كانت الأولى لم يصادف اجتهاده الحكم بخلاف الثانية. لعل عمر طمع في أن يوافقه الوحي كما وافقه في أكثر مما سبق. نعم. وإنما عمل الأعمال المنشورة لهذه وإلا فجميع ما قدر منه كان معذورا فيه بل هو مأجور لأنه رضي الله عنه مجتهد فيه. يقول فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل. كانوا في حالة من الغم والاكتئاب والحزن بسبب ما شعروا أنه هرم للمسلمين وإسحاق بهم. قال قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يكن منهم احد دخل على ام سلمه فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت ام سلمه يا نبي الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر جدنك وتدعو خالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك نحر جدنه ودعا خالقه فحلقه. فلما راوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كان بعضهم يقتل بعضا غما. قوله فلما فرغ من قضيه الكتاب وزاد ابن اسحاق فلما فرغ الكتاب اشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين ومنهم ابو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص ومحمود بن مسلمه وعبد الله بن سهيل بن عمرو رضي الله عنهم ومكرز بن حفص وهو مشرك. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. هم في حالة إحرام وقد أحضروا عن البيت حين بينهم حال العدو بينه وبين البيت. وسبق تكلمنا قريبا يوم الاثنين في أحكام الإحصار. فالنبي حصل النصوص أن يتحللوا ويحلقوا. فهم لشدة الغم والحزن والانتهاك من هذا الوقت كيف بعد هذه المدة من الحرمان من البيت ومن الكعبة أن يحالوا بينه وبين الصواب بعد أن كان عندهم أمل عظيم مستدين أن يقاتلوا في سبيل أن يعني يصلوا إلى الكعبة ويعتبروا. فهذا كان سبب الصدمة الكبيرة التي عانوا منها. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من العقل والكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. وفي رواية أبي الأسود عن عروة فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي، فساقه المسلمون يعني إلى جهة الحرم، لأنهم المفروض يعني ممكن الأصل هم يجوا بسبب الهدي إلى الحرم ويوعدوا الشخص العهد هناك في وقت معين تنحر الهدي يعني يحلقونهم. يقول فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فساقه المسلمون يعني إلى جهة الحرم، حتى قال إليه المشركون من قريش فحبسوه، هم الذين كفروا وقبضوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، منعوا هذا الهدي أن يبلغ محله وهو إيه؟ داخل الحرم، فالمشركون منعوه من ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالنحر في نفس المكان الذي هم فيه خلي الحرم حتى يتحللوا من الليل من الإحرام. قال قوله فوالله ما قام منهم رجل، قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للنذر، توقفوا عن الامتثال، ربما حمل الأمر هنا على النذر، أو تفطأوا رجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور، قال لعل الوحي ينزل ويعود بهذا الصلح الذي وجفتنا فيه، أو أول رجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور أو تخصيصه بالإذن لدخوله مكة ذلك العام لإتمام نزولهم، وسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع لك، ويحتمل أن يكون الهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نفوسهم بالقهر والغلبة، يعني كانوا في حالة من الاندهاش والاستغراق في التفكير فيما ألم به، قدروا قادرون على أن يقاتلوا المشركين وأن يصلوا إلى الكعبة بعد هذا الخرمان، فنوصلوا إلى خير بينهم وبين العمرة أو الحج، فلذلك كانوا في غاية الغم والحزن والشعور بالذل مع ظهور قوتهم واعتقاد أنهم قادرون على أن يغلبوهم ويقهروهم ويدخلوا إلى البيت الحرام، أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفورا، ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم كما سيأتي من كلام أم سلمة، وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للفوري ولا لمن نفاه ولا لمن قال إن الأمر للوجوب لا للندب، لما يطرق القصة من الاحتمال، لما لا نقول احتمل كذا واحتمل كذا، فالدليل إذا طرحه الاحتمال سقط به الاستدلال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قالهم ثلاث مرات فلم يقم منهم احد، فذكر على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت فذكر لها ما لقي من الناس في رواية ابن اسحاق، فقال لها الا ترين الى الناس اني امرهم بالامر فلا يفعلونه، وفي رواية فاشتد ذلك عليه فذكر على ام سلمة فقال هلك المسلمون، امرتهم ان يحلفوا وينحروا فلم يفعلوا، قال فجل الله عنهم يومئذ بام سلمة، انكشف العذاب عنهم والإهلاك برأي أم سلمة، رأي الطائب المسلمين الحكيم هو الذي رفع عنه هذا الحرج وهذا الضيق وهذا الهلاك الذي أوشك أن ينزل بهم، قال فجل الله عنهم يومئذ لأم سلمة رضي الله عنه، فلما شكى إلى أم سلمة ما غير من الناس قالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم. زياد بن إسحاق قالت أم سلمة يا رسول الله لا تكلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح، يعني هم في حالة إحراج شديدة مستغرقين ومدهوشين لما يحصل، فأم سلمة التمست العذر بالصحابة رضي الله تعالى عنه، قالت يا رسول الله لا تكلمهم، يعني لأنهم لن يستطيعون، كانت في حالة اندهاش، ونقول هذا يحصل للإنسان كثيرا في مثل هذه الظروف، لا تكلمهم فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح، ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في حقهم، ممكن تكون هي فهمت من الصحابة فهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي على حالة الحرام وهم محرمون أيضا، فلما أمرهم بأن يحلوا هم ربما يكون فاهموا ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو لم يتحلل وهم الذين سوف يتحللون، ولذلك جاءت نصيحتها يعني قائله تماما، حتى يعني توجب هذا الوهم ان حتى انا ساتحلل، يعني ما سيجري عليكم سيجري عليكم. فربما هم كانوا فهموا قبل مسلمه على فهم انهم هم الذين سيتحللون، اما الرسول فهو داخل على احرامهم. نعم، يقول الحسن ويحتمل انها فهمت عن الصحابه انه احتمل عندهم ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالتحلل اخذا بالرخصه في حقهم، وانه هو يستمر على الاحرام اخذا بالعزيمه في حق نفسه، فاشارك عليه ان يتحلل لينتفع عنهم هذا الاحتمال. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما اشار به ففعله، فلما راى الصحابه ذلك بادروا الى فعل ما امرهم به، إن لم يبقى بعد ذلك غاية تنتظر. وعرف النبي وفيه فضل المشورة، فيه فضل المشورة لأن الرسول شاور أمة سلمة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد، وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول، لكن الفعل إذا انضم إلى القول يكون أقوى من القول المجرد. وفيه زواج مشاورة المرأة الفاضلة، الزواج مشاورة المرأة الفاضلة، خلافة الأحاديث كثيرة موضوعة في هذا الأمر، كالحديث الذي فيه يشاوروهن وخالفوهن فإن في مخالفتهن البركة، ولا شك بعضهن كذلك، ولكن كانت المرأة عاقلة كأم سلمة فممكن أن المرأة يعني تربو وتتفوق على مئات من الرجال، فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التفضيل لاسم الشمس، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التأثير فخر بالهلال. إن أخر هذا الكلام عن الذي يطيب الخواطر لكن عموما هذا موقف حديث صحيح البخاري، وكان نرى يعني أن الرسول عليه السلام يعني أخذ المشورة في المثال، فكانت المرأة من سيرتها يعلم أنها امرأة عاقلة وحكيمة وضح وعفاها نصفت على وفور العقل، فبلا شك نحن نعرف يعني كثير من النساء تخاف بمئات من الرجال لرجاحة عقلهن ووجود يعني رأيهن، لكن يعني إن كان بخلاف ذلك فطبعا ينبغي يعني الحذر. وفيه فضل المشورة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد. وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة وفضل أم سلمة ووفور عقلها، حتى قال إمام الحرمين لا نعلم امرأة أثارت برأي فأفاحت إلا أم سلمة. يعني إذا الحرمين يقول ما أعلم ما نعلم امرأة حد شاورها وكتب برأيا وأثارت في المشورة إلا أم سلمة. هذه أيضا مبالغة يعني الإمام الحرمين، وإلا نحن نستطيع أن نأتي بأدلة من القرآن والسنة والسيرة والتاريخ بخلاف ذلك، لا شك في ذلك. مثلا مين بالقيس كانت امرأة يعني عاقلة في غاية العقل ورح وانتهى بها عقلها الى ان اسلمت لله رب العالمين مع سليمان. كذلك بنت شعيب في امر موسى ما كان افرسها، يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. هذه من المشوره الصائبه، واي شرف اعظم من ان يفطر الرجل الى او يستامن نبي الله وكريمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. المرأة فرعون في ماذا؟ ممكن نعم صحيح لما قالت لهم قرة عين لي ولك، صحيح نعم، كمل من النساء أربعة، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، فمنهم آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. أي نعم إلى آخر الحديث. ممكن أيضا في العصر المتأخر يعني من النساء التي نعم صحيح زوجة الإمام محمد بن سعود، الإمام وأمير محمد بن سعود زوجته اسمها إيه؟ موضي بنت وهقان، اسمه ضرح موضي بنت وهقان. لما أوى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى الأمير محمد بن سعود في الدرعية يستنصره ويطلب أن يعني يساند هذه الدعوة بقوته ورأسه، يعني كانت امرأة عاقلة جدا ومن نوادر النساء موضي بنت وفاد هذه كانت امرأة في غاية العقل. فهي طردت زوجها لأن كان من إخوته من هم تلاميذ الإيه كتب الإسلام واضح انفرد بزوجته فأتى أخواه وكلم زوجته في أنه إن الأمير محمد الحوت لو أيد الشيخ محمد الوهاب سيكون كذلك فتح عظيم ونصر عظيم للإسلام وكذا وكذا حتى رغبت هي زوجها ودعمته وشجعته على أن يؤوي شيخ الإسلام رحمه الله ويعني يحميه. فكان بسبب ذلك يعني هذه الحركة التزيهية التي لم يأتي مثلها حتى اليوم وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح من أمره لهم بالفطر في رمضان فلما استمروا على الانتهاء تناول النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب فلما رأوه شرب شربوا أيضا. قوله قول الراوي فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج عليه أخرج ثم لا تكلم أحد منهم كلمة حتى تنحر بدلك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحد منهم حتى فعل ذلك نحر بدلك في رواية الهدية وعن ابن عباس أنه كان 70 بدنة كان فيها جمل لأبي ذهب في رأسه برة من فضة ليغيظ به المشركين وكان غنمه منه في غزوة بدر ودعا حالقه فحلقه. قيل إن الذي حلق في ذلك اليوم هو شراك ابن أمية ابن الفضل الخزاعي. وعن ابن عباس قال حلق رجال يومئذ وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين قال والمقصرين إلى آخر الحديث. وفي أخره قال يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين دون المقصرين قال لأنهم لم يتكوا. وفي رواية الزهري ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى إذا كان بين مكة والمدينة ونزلت سورة الفتح إلى أن قال الزهري فما فتح في الإسلام قبله كان أعظم من فتح الحديبية إنما كان القتال حيث التقى الناس. ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازع ولم يكلم أحد بالإسلام يعطي الفئة في تلك المدة إلا دخل فيه. فهذا يعني هو جوهر معنى كون صلح الحديبية فتحا حقا وصدقا. لماذا؟ لأن السيوف توقفت وبالتالي بدأ أعمال العقول وبدأ التفكير وانطقت حمية الجاهلية. يعني يقول الإمام الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية إنما كان القتال حيث التقى الناس. ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم انظروا لهذا العبارة لم يكلم أحد بالإسلام يعقل فعل في تلك المدة إلا دخل فيه. يعني ما وجهت الدعوة في خلال تلك الفترة لأحد عنده شيء من العقل يعقل شيئا يعني حتى لو كان عقله ضعيف لكن عنده نسخة من العقل أو نسخة من العقل إلا استجاب. فما بالك بمن عنده عقل وسد. فيقول لم يكلم ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه. ولقد دخل في تين كالسنتين تين كالسنتين. يعني ايه تين كالسنتين؟ من عارف إشارة بس أخذ كيف معنى ولقد دخل في تين كالسنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. يعني تضاعف عدد المسلمين في خلال سنتين. طيب كل حدث كان سنة ست من الهجرة. طيب هو يقصد ايه تين كالسنتين؟ هو المجد صفحة السنتين والعشر سنين. طيب بس ليه ماذا تجيب عن المسكوشة كان عشر سنين؟ أيوة لأن المسكوشة نقضوه هو كانت متفق على مدة عشر سنين لكن حصل أنه إيه؟ نقضوا العهد فبالتالي حصل إيه؟ فتح مكة بعد سنتين في سنة ثمان من الهجرة. فالإشارة لأن من الناحية الواقعية هذا الصلح استمر فقط سنتين، لأن المشركين نقضوا العهد وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحلافه، واضح؟ فهذا هو المقصود. فيقول هنا ولقد دخل في سيئك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، يعني من صناديد قريش. ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين هذين الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله أفواجا، وكانت الهدنة مفتاحا لذلك. ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا كما سيأتي في المغاربة، فإن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله. وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت، يعني هو في الظاهر الشر، لكن في الحقيقة هو كان خيرا عند النظر للعاقبة، كان خيرا. وكانت الصورة الظاهرة ضيما للمسلمين، وفي الصورة الباطنة عزا لهم، فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير، وأسمع المسلمون المشركين القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية، وظهر من كان يخفي إسلامه، فذل المشركون من حيث أرادوا العزة، وأخبروا من حيث أرادوا الغلبة. يقول ثم جاءه لسوة المؤمنات، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتهم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن بإيمانهن حتى بلغ عقم الكواكب. فطلق عمر يومئذ لامرأتين كان فياه في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، يعني غير أبو جندل، المرة دي أبو بصير قرشي مسلم هرب من مكة، أو يعني انتقل من مكة إلى المدينة، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا أتوا النبي عليه السلام فقالوا العهد الذي جعلت لنا، هذه مطبق المعاهدة، إن من أتاك من عندنا ولو كان على دينك لابد أن ترده إليه، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، يعني سلمه له النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة. قوله ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير وهو رجل من قريش، عتبة ابن أسيد ابن جارية حليف بني زهرة. فمعنى قول رجل من قريش يعني بالحلف، لأن بني زهرة من قريش. فأرسلوا في طلبه رجلين، في بعض الروايات فخدم بعد أبي بصير بثلاثة أيام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا، العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين. وفي رواية ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير إن هؤلاء قوم صالحون على ما علمت، وإنا لا نهجر، فالحق بقومك. فقال أتردني إلى المشركين يفتنونني عن ديني ويعذبونني؟ قال اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي مليح أخره عمر أيضا عمر مرة ثانية، حينئذ خرج منه عمر وقاله أنت رجل وهو رجل ومعك السيف، أنت رجل وهو رجل ومعك السيف. وهذا أوضح في التعريض بقصده. واستغل بعض الشافعية بهذه القصة على جواز دفع المطلوب لمن ليس من عشيرته إذا كان ما يخفى عليه منه، لكونه صلى الله عليه وسلم دفع أبا بصير العامري للعامري ورفيقه ولم يكون من عشيرته ولم يكون من رفيقه، لكنه أمن عليه منهما لعلمه بأنه كان أقوى منهما. ولهذا آل الأمر إلى أنه قتل أحدهما وأراد قتل الآخر، وفيما استدل به من ذلك نظر لأن العامري ورفيقه كان رسلين، يعني رسلين رسميين من قريشيين يخدوة يعينون قريش، ولو أن فيهما ريبة لما أرسلهما من هو من عشيرته. وأيضا وقع في رواية أبي المناك جاء أبو بصير المسلم وجاء وليه خلفه فقال يا محمد رده علي فرده. المهم في الطريق بقى فدفع هنا رجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر له فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى شيخك هذا يا فلان جيدا فاستن له الآخر فقال ألا والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به فقال أبو بصير أرني أنظر إليك فأمكنه منه فضربه حتى ضرب وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو رجع بقى المدينة الثاني هرب لنجا فأتى المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأاه لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء البصير فقال يا نبي الله قد والله أوصى الله ذمتك قد ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم يعني أنا ما قصرت أوصى الله ذمتك أنت لم تغلب وسلمتني لهم لكن ها أنا لا عائد إليك مرة ثانية ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه يسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم العبارة دي فهم منها انه هيرد الثاني الرسول يرده اليه والى امه يسعر حرب لو كان له احد فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم فخرج حتى اتى سيف البحر قوله فنزلوا ياكلون من تمر له وفي رواية الرافضي فلما كانوا بذي الحليفة دخل أبو بصير المسجد فصلى ركعتين وجلس يتغدى ودعاهما فقدم سفرة لهما فأكلوا جميعا قوله فقال أبو بصير لأحد الرجلين وقوله فاتكله الآخر يعني صاحب السيف أخرجه من جنبه قوله فأمكنه به أي بيده قوله فضربه حتى ضرب أي حتى قامدت حواسه بناء عن الموت الذي يموت يبرد جسمه بناء عن الموت لأن الميت تسكن حركته وأصل البرد أو البرد السكون وفي رواية أبي حتى عليه حتى قتل قوله وفر الآخر وفي رواية أخرى وخرج المولى يستد أي هرب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لقد رأى هذا ذعرا أي خوفا وفي رواية فزعا فقال قتل والله صاحبي أو ترى أخرى قتل صاحبكم صاحبي وإني لمقتول يعني إن لم تردوه عني وعند الواقفين وقد أفلت منه ولم أكل وفي الواقف فردته رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما فأوثقه حتى إذا كان في بعض الطريق نام فتناول السيف بفيه فأمره على الانتصار فقطعه وضرب أحده بالسيف فطلب الآخر فهرب والأول قطع يعني الرواية التي ذكرناها هي الأصحاب وعند ابن عابد في المغازي وجمز الآخر واتبعه أبو بصير الثاني فضل يهرب ويجري وأبو بصير وراء داخل النبي واتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وهو عصب على أسفل ثوبه وقد بدا طرف عورته والحصى يطير من تحت قدميه من شدة عدوه وأبو بصير يسعى فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوصى الله ذمتك يعني ليس عليك منه العقاب فيما صنعته أنا وفي رواية فقال أبو بصير يا رسول الله عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن ديني ففعلت ما فعلت وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد وفيه أن المسلم الذي يليه من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده إلى سلطان هم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بصير قتله العامري ولا أمر به بخوض ولا ذئب لأن كما قلنا يسع الفرد ما لا يسع الجماعة يعني حينما يكون التفكير للمجموع للمعادلات تختلف تحتاج لموازنات وحكمة واعتبارات بخلاف ما لو كان شخص مسؤولا عن نفسه، بخلاف لو كان هو يتصدر باسمه هو نفسه لوحده، ففي هذه الحاله يسعى الفرد ما لا يسعى الجماعه. وهذه الحادثه من اساس دليل واضح على هذه القاعده يعني المهمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل امه يسعر حرب لو كان له احد. ويل امه، هذه كلمه ذنب تقولها العرب في المكر ولا يقصدون معنى ما فيها من الذنب، واضح؟ يعني هي حرفيا هي فيها ذنب، ويل امه، ولكن يعني احيانا يستعملونها في الحرب في المكر، لان الويل هو الهلاك، فهو كقولهم لامه الويل. قال بديع الزمان في رسالة الله: والعرب تطلق سلبة يمينه في الأمر إلى أهل، ويقولون ويل أمه ولا يقصدون الذنب. والويل يطلق على العذاب والحرب والزجرة. وفي حديث الحج الرسول قال للأعرابي: ويل أمه. وأصل قولهم ويل فلان يعني ويل لفلان، فكثر الاستعمال فألحقوا بها الناس صارت ويل، هي أصل ويل لفلان، فلما كثر استعملوها الحق اللام بالياء فصارت ويلا، فصارت كانها منها واعربوها. وقيل ان ويل كلمه تعجب وهي من اسماء الافعال، واللام بعدها مكسوره ويجوز ضمها اتباعا للهمزه، وحذفت الهمزه تخفيفا. الله تعالى اعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل امه يسعر حرب، يسعر حرب، ويل أمه هي مسعر حرب، من يعرف ويل أمه مسعر حرب كبير، ويل أمه مسعر حرب. وأصلها مسعر حرب. قال القطبي كأنه يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. أي نعم، لو كان له أحد. ويل أمه أو ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني لو كان له احد ينصره ويعارضه ويناصره، يعني مثل هذا الرجل لو انضم اليه واحد مثله هيفعلوها نار محرمه. لو كان له احد ينصره ويعارضه ويناصره. وتراجع الاوزاعي: لو كان له رجال فلقنها ابو بكر. التقط هذه الكلمه فانطلق خرق، وفيه اشاره اليه بالفرار لان يرده الى المشركين، ايضا للتعريف لا في تصريح حتى يكون هناك مخالفه للعقل، لكن هذه إشارة إلى أن تكيد كده أحسن أسلمك، فإن كنت تستطيع أن تفر ففر. أيضا لو انضمت لأحد سيكون ويكون، فلذلك كأنه أشار إليه بالفرار بدون أن يصرح بذلك لئلا يرده إلى المسلمين. ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به، أن المسلمين بقى أنهم يكونوا على هذه الظروف الرديد من مكة إلى المدينة، بدل ما يجوا المدينه يروحوا يتجمعوا هم مع بعض وما يكون في مسؤوله عن المسؤولين عنهم، يعني المسؤولين ما يكونون لدولة مسؤولين عنهم. قال جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم: يجوز التعريض بذلك لا التصريح، كما في هذه القصه والله اعلم. فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم، فخرج حتى اتى سيف البحر، حتى اتى سيف البحر يعني ساحل البحر، وعين بن اسحاق المكان فنعم، فقال حتى نزل العير، وكان طريق اهل مكه الى قصر الشام وهو يحاذي المدينه الى جهه الساحل، وهو قريب من بلاد بني سليم. قال: وينفلت منهم ابو جندل ابن سهيل فلحق بابي بصير. طبعا ابو جندل كان ايه؟ كان من الوقت المأسوس في مكه، اللي هو ابو سهيل بن عمرو لما رده اليه في الاول. فلما هرب ابو بصير فحينئذ هرب وقطاع يهرب ايضا ابو جندل ابن سهيل فلحق بابي بصير، فلحق بابي بصير. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد اسلم الا لحق بابي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابه، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهم واخذوا اموالهم. كان عامل زي عصابة، حرب عصابة، كل يكون قافلة من قريش ذاهبة إلى الشام، طبعا تخرج الشام بالتجارة، فيقطعون عليها الطريق ويأخذون ما معها ويقتل هؤلاء المشركين. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. إن يأتيك خلاص يضم المدينة ويكون آمن ولا ترد إليه. فرجع عن هذا أكثر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم لبطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يفروا أنه نبي الله ولم يفروا بإسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. قوله حتى أتى كيف البحر أي ساحلة، قوله ينفلت منهم أبو جندل يعني يهرب من أبيه وأهله. وفي تعبيره في الصيغة المستقبلة إشارة إلى أن إلى إرادة شهادة الحال كقوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. وفي رواية عن عروة وانفلت أبو جندل في 70 راكبا مسلمين فلحقوا بأبي بصير فنزلوا قريبا من ذي المروة على طريق عير قريش فقطعوا مادتهم. وقولوا حتى اجتمعت منهم عصابة أي جماعة ولا واحدة لها من نصرهم وهي تطلق على الأربعين فما دونها. وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكثر من